بعض الكمية فهذا يدخل في الفرض الذي قلنا أنه خارج عن البحث، لا إشكال في الصحة منه الإطلاق. وإذا اشترط إذن فهذا بابه باب تخلف العامل عن شرط المالك، هذا الشرط يرجع إلى ما يتجر به، والشرط على أنحاء قد يرجع إلى ما يتجر به، قد يرجع إلى نوع التجارة، قد يرجع إلى محل التجارة، قد يرجع إلى شيء خارج عن التجارة. والروايات الواردة في مورد تخلف العامل عن الشرط قلنا أنها يمكن تصنيفها إلى قسمين صنفين. صنف منها واردة في شروط معينة مذكورة في أسئلة السائلين والرواة، كالخروج عدم الخروج، هناك روايات مذكورة عن مضاربة ابن عباس أو عباس عم النبي بأمواله، وكان يشترط عليهم أن لا يخرجوا بالمال من البلد إلى بلد آخر. بعض روايات مخالفة العامل لشرط المالك واردة في موارد خاصة، استفادة قاعدة كلية في كل موارد مخالفة الشرط منها بحاجة إلى إلغاء الخصوصية التي قلنا أنها ليست بالبعيدة، ليس ببعيد أن تلغى الخصوصية ويستفاد ويتحمل تلك الخصوصيات في مورد تلك الشروط على المثال. فمفادها أيضا مفاد الصنف الثاني، وهو الروايات التي وردت ابتداء بعنوان كلي أنه لو خالف شرط العام مالك فإن ربح فالربح بينهما وإن وضع أو خسر ضمنه، هذا مفاد الروايات طائفتين معا. تلك في موارد خاصة إطلاقها بحاجة إلى إلغاء الخصوصية، وهذه الصنف الثاني فيها إطلاق لفظي. وقد ذكرنا روايات ثلاث، ولعل وغيرها أيضا توجد روايات فيها إطلاق لفظي كالروايات الصحاح الثلاث التي قرأناها والتي مفادها قاعدة كلية في صحيح الحلبي كما قلنا، كان يقول في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال هو ضامن والربح بينهم. مقتضى إطلاق هذا يشمل هذه المخالفة للشرط، مخالفة شرط المجموعية، حيث كان قد اشترط المالك على العامل أن يتجر بالمجموع وقد لم يتجر ولو لعجزه. فتدل هذه الرواية على أنه لو وضع أو خسر هو ضامن، لكن لو ربح فالربح بينهما، أي المضاربة صحيحة، وعلى تقدير الربح يكون الربح بينهما، لا أن الربح كله للمالك ويستحق العامل أجرة المثل كما يقول المالكين الفساد، ولا أنه صحيح فيما ربح فيما اتجر به ولكن يحق للمالك أن يفسخ ويأخذ كل الربح ويعطيه مثلا أجرة مثل عمله، فإن هذا خلاف ظاهر والربح بينهما، أي لزوم الربح بينهما، لأنه هذا أمر باختيار المالك الذي لا يكون. في رواية أخرى أيضا له الربح، له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء من أمر صاحب المال. ولو قلنا أن كلام صاحب الحدائق ومن قبله من الفقهاء واضح في الدلالة على أن البحث هنا، أن محل كلامنا داخل في إطلاق هذه الروايات، حيث استدل بإطلاق هذه الروايات وكلمات الفقهاء قبل صاحب الجواهر وصاحب الحدائق كالمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد الثاني في المسالك وغيرها أيضا من الكتب، ظاهرها أن المعاملة صحيحة، أن المضاربة ليست فاسدة، كما أن الربح يثبت على تقدير الربح حصة العامل، وإنما ذكروا أنه هل يضمن أو لا يضمن، حكموا بالضمان تمسكا بإطلاق هذه الروايات، جعلوها من مصاديق هذا. هنا يوجد إشكالان قد يذكر في مقابل التمسك بهذا الإطلاق في المقام، انتصارا للسيد الماتين ولمن قالوا بالبطلان أو قالوا بالصحة مع خيار التبعوض. وحاصل هذين الإشكالين هو أنه قد يقال بعدم الإطلاق في هذه الروايات لأحد بيانين لمحل الكلام. البيان الأول ما تقدم ذكره بالأمس، من أنه يقال أن ظاهر هذه الروايات الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، أن المخالفة تكون اختيارية، بينما محل الكلام أن هذه المخالفة ليست اختيارية بل من باب عدم القدرة والعجز، يعجز عن المضاربة بتمام الكمية، لا أنه يتمكن ولا يتجر إلا ببعض الكمية. فحينئذ ظاهر يخالف، كل ظاهر يخالف اختيارية المخالفة، فيكون ظاهرا في أن المخالفة صدر من الاختيار لا من جهة العجز. بل في بعض الروايات عصى، إذا عصى المالك العامل عصى المالك، والعصيان أصرح في النظر إلى المخالفة الاختيارية. فالروايات لا إطلاق لها إلا لمورد المخالفة مع القدرة. فيكون حينئذ لو اشترط الاتجار بالمجموع كان يمكنه قادرا على الاتجار بالمجموع، لكن لم يتجر عمدا، يكون مشمول للرواية. أما إذا كان غير قادر على ذلك يكون مشمول للرواية، غير مشمول للرواية، لأن هنا المخالفة قهرية. هذا إشكال بيناه الآن، وهذا الإشكال أجبنا عليه بالأمس بأنه لازمه أنه في كل شرط من شروط المضاربة حينئذ لو تخلف عنه العامل للعجز لا يكون مشمول الروايات، مع أنهم يعني يحكمون بنفس الحكم فيها. لو اشترط مثلا أن لا يتجر بالمال إلا في هذا السوق ولم يتمكن الاتجار في هذا السوق، كان عاجزا من أن يتجر بهذا السوق فاتجر بسوق أخرى، ينبغي أن يقال أن هنا لا يشمل عليه ضمان ضامن والربح بينهما، مع أنه لم يستشكل الفقهاء في شمول هذا الإطلاق لتلك الموارد. لا فرق في مورد تخلف الشرط بين أن يكون التخلف عن اختيار وقدرة للموافقة مع ذلك لم يفعل، أو كان التخلف من قبل العامل المشروط عليه من جهة العجز عن فعل الشرط، كلاهما لهما حكم واحد. هذا أولا، هذا الجواب الذي بيناه بالأمس. اليوم نريد أن نذكر جوابا آخر على هذا الإشكال، وحاصله أنه ليس ظاهر هذه الروايات أن الشرط لابد أن يكون المكلف قادرا، العامل قادرا على مخالفته، فإن ما ذكر في لسان هذه الروايات عنوان فيخالف ما شرط عليه. سلمنا أن عنوان يخالف ظاهر في المخالفة الاختيارية لا المخالفة الاضطرارية. في محل الكلام المخالفة اختيارية ليست اضطرارية، الشرط فعله تركه غير اختياري، فإن الذي اشترطه المالك على العامل أن يتجر بالمجموع فهو لم يكن قادرا على الاتجار بالمجموع، لكن اتجاره بالبعض كان اختياريا، كان يمكنه لا يتجر بالبعض يرجع المال إلى مالكه. فحينما يتجر بالبعض يصدق عليه أنه خالف ما شرط عليه المالك، ومخالفته لما شرط عليه المالك مخالفة اختيارية، لأن المالك قد نهاه من أن يتجر بالبعض واشترط عليه أن يتجر بالمجموع، وكونه لا يتمكن أن يتجر بالمجموع لا يجعل اتجاره بالبعض المنهي عنه من قبل المالك غير اختياري، بل اختياري. وظاهر الرواية أن المخالفة اختيارية، يعني ما فعله يكون اختياريا، ما فعله اختياريا فإطلاقه يشمله. فالإطلاق اللفظي شامل لمحل الكلام لمن يتجر بالبعض، مع أن المالك قال قد اشترط عليه أن يتجر بالكل ونهاه عن الاتجار ببعض المال يشمله، فخالف ما شرط عليه. والمخالفة فعل خالف ظاهر في الاختيارية، كل الأفعال هكذا يقال ظاهر في الاختيارية، هذه المخالفة اختيارية، إذ لو كان لا يتجر بالبعض لم يكن قد خالف المالك حينئذ، لأنه لم يكن قد قام بالمضاربة، معناه أرجع من باب سالبة بانتفاء الموضوع، فلا يصدق المخالفة حينئذ. فليست مخالفته اضطرارية، مخالفته اختيارية هنا أيضا. قدرته على الشرط الذي اشترطه المالك وهو أن على تقدير إرادة العمل وهو الاتجار بالمجموع غير مقدور له، ما شرط عليه غير مقدور، لا أن مخالفة الشرط غير مقدور، فرق بينهما. والفعل استعمل في المخالفة لا فيما شرط عليه، فالمقدورية غير مأخوذة فيما شرط عليه، وإنما المأخوذ مقدورية والقدرة والاختيارية مأخوذة فيما في المخالفة، والمخالفة هنا أيضا اختيارية، لأنه من قال له أن يتجر بالبعض؟ كان يمكنه أن لا يتجر بالبعض ويرفع موضوع المضاربة بأن يرجع المال للمالك، ولم يكن حينئذ مخالفة للمالك. إذن فالإطلاق اللفظي أيضا يشمله. فهذا الجواب الأول غير تام، هذا الإشكال الأول غير تام. فالروايات كما يقول صاحب الحدائق إطلاقها شامل للمقام ومثبت صحة المضاربة، لكن على وجه الضمان بلا تبعض وخيار، فضلا عن الفساد المطلق الذي أفتى به السيد المالكي. الإشكال الثاني في هذا الإطلاق الذي قد يذكر، قد يقال أن منصرف هذه الروايات ما إلى صورة تحقق المضاربة والفراغ عن قدرة العامل عليها، وإنما هناك شرط زائد على المضاربة بالمال والعمل بالمال، مع فرض أن المضاربة بلحاظ تمام المال تامة مقدورة ممكنة، فأترام شرطا زائدا المالك عليه. فمورد عدم قدرة العامل على المضاربة بتمام المال الذي شرطه عليه المالك ذاك خارج عن منصرف هذه الروايات، باعتبار أنه فرض فيها أنه رجل يعطي أو يدفع للرجل مالا مضاربة، فالمضاربة منتهية أصل المضاربة على المال، وإنما يخالف شرطا شرطه عليه، خلاف المقام، فإنه في المقام هذا الشرط كأنه مربوط بنفس المضاربة وليس مربوطا بشيء بعد الفراغ عن المضاربة شيء آخر. وظاهر الروايات أن يكون الشرط متعلقا بشيء بعد الفراغ عن الرواية ولو بالانصراف، إلا أن هذا الإشكال أيضا جوابه واضح، لأنه من أين يستفاد أن ظاهر هذه الروايات أن الشرط لابد أن يكون في شيء خارج عن خصوصيات متعلق المضاربة، فإن الشرط قد يكون شرط وصف أو قيد راجع إلى العمل أو إلى أركان المضاربة إلى متعلق المضاربة، كما لو قال اشترط أن يكون الاتجار بهذه الكيفية لا بهذه الكيفية، أي فرق من أن يقول اتجر في شراء الأقمشة مثلا لا في شراء السيارات، أو اتجر في هذا البلد هذا النوع من التجارة لا كل تجارة، أيضا اتجر بتمام المال لا ببعض المال. إطلاق ما شرط يشمل أن يكون هنا هذا الشرط مربوطا بخصوصيات وأوصاف نفس المضاربة أو متعلق المضاربة من العمل ونوع العمل، أو متعلق المضاربة من المال، فإننا قلنا أن المضاربة ركنان ومتعلقان، المال رأس المال من المالك والعمل من العامل، كون الشرط خارجا عنهما وغير مربوط بهما بأي موجب لهذا الانصراف. كان مع بل في بعض هذه الروايات لعله ذكر الشرط ذكرت شروط مربوطة بالركنين، خصوصيات الركنين وأوصاف الركنين، فمن جملة الخصوصيات أن تكون المضاربة بتمام المال لا ببعض المال، لا يقبل المالك أن يتاجر ببعض المال ولو لكون الربح حينئذ زهيدا لا يقبله. إذن فلا وجه لهذا الانصراف، ودعوى أنه إذا كان غير قادر على الاتجار فلا يعطيه المال من أول الآن، وظاهر الروايات أنه قد أعطاه وافترض أنه كان قادرا، وإلا كيف يعطيه تمام المال؟ فنفس فرض إعطائه تمام المال مضاربة معناه افتراض القدرة، وإلا لم يكن يقدم عليه الإنسان المتعارف. هذا جوابه، أنه قد يكون كان يتصور أن هذا قادر ثم ظهر عجزه. صحيح أن الإنسان في المورد الذي يكون غير قادر وهو يقطع بأن هذا العامل غير قادر على الاتجار بتمام المال لا يعطيه تمام المال، قد قلنا فيما سبق أن هذه اللغوية في داعي المالك في أن يعطي مالا لمن لا يتمكن من الاتجار، لماذا يعطي حينئذ؟ فحينما يعطيه معناه يفترض أنه قادر، إلا أن هذا يكفي فيه أنه كان يعتقد أنه قادر أو كان يحتمل أنه قادر للتجربة أعطاه، ثم بعد ذلك ظهر أنه عاجز. قال المضاربة بتمام المال، بل هو يتمكن من المضاربة ببعض المال، فلا موجب لدعوى الانصراف في هذه الروايات عن المخالفة في عدم الاتجار بتمام المال والاتجار ببعضه ببعض المال. لا فرق في إطلاق هذه الروايات، لما إذا كان متمكنا من الاتجار بالتمام وعمدا ترك واتجر بالبعض، أو كان غير متمكن من الاتجار بتمام المال فاتجر بالبعض، كلاهما داخل في عنوان فيخالف ما شرط عليه. فالرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، لأنه اشترط عليه أن لا يتاجر بالبعض وأن يتاجر بالمجموع، كما يشمل هذا الإطلاق جزما ويقينا، ولعله يفتي به، لم يفتي أحد بخلافه، أنه لو كان متمكنا من الاتجار بتمام المال ومجموع المال لكنه لم يتجر عمدان اشتهاءان، اتجر بالبعض خلافا لشرط المالي، لا إشكال أنه مشمول لهذه الروايات. كمن اشترط عليه المالك أن يتجر تجارة خاصة وترك ذلك واتجر تجارة أخرى، كذا كما يشمل هذه الحالة يشمل أيضا ما إذا كان تركه للاتجار ببعض لتمام المال ناشئا عن عجزه فخالف شرط المالك واتجر بالبعض، لأنه كان ينبغي لا يتجر أصلا حينئذ، لو كان يريد أن يلتزم بشرط المالك. إذن فكلا الفرضين مشمول على حد واحد للإطلاق اللفظي، بل لذاك الإطلاق العرفي الذي ينشأ من إلغاء الخصوصية في الصنف الأول من الروايات. إذن فإطلاق الروايات كما يقول صاحب الحدائق في المقام تامة، وحيث أن الروايات حجة على كل حال، سواء كان مقتضى القاعدة الفساد أو الصحة، سواء كان مضمون الروايات طبق القاعدة أو خلاف القاعدة، لأنها روايات صحيحة معتبرة بل مستفيضة كثيرة. إذا ضممنا الصنف الأول إلى الصنف الثاني فالروايات كثيرة عددها، قد تبلغ حد الاستفاضة، حينئذ يكون مقتضى القاعدة هذا الحكم. ما أفادته الروايات أنه إذا خالف واتجر ببعض المال مع شرط المالك، حينئذ يكون الربح بينهما إن كان ربح، لكن الوضيعة عليه، لو كانت وضيعة أو خسارة وتلف لما تصرف فيه مثلا من الأموال يكون ضامنا، لأن الروايات حكمت بذلك. حال وحال سائر الشروط الذي يخالفها العامل هذا الشرط حاله حال سائر الشروط، ينبغي أن يحكم بالصحة مع الضمان، كما هو ظاهر كلمات القدامى، كما قلنا ظاهر كلمات الفقهاء إلى ما قبل صاحب الجواهر، وهذا الصحة مع الضمان لا الفساد واستحقاق أجرة المثل كما يقول الماتن فيما عمل، ولا الصحة مع خيار تباعد الصفقة للمالك كما قال جملة من الأعلام في المقام، بل الصحة من دون خيارين مع الضمان لو كانت وضيعة وخسارة. حينئذ نعم هناك صورة واحدة يمكن دعوى خروجها عن إطلاق الروايات، وهذه الصورة الواحدة هي أن لو فرض أن هذا الاشتراط لم يكن اشتراطا في ضمن عقد المضاربة بل كان قيدا، فإنه في باب الشروط هناك بحث في باب ما يشترط الشروط التي ترد في العقود والتي ترجع إلى أركان العقد، يعني إلى متعلق العقد، كالشروط التي ترجع إلى المبيع أو الثمن أو العمل في الإجارة أو المال هنا أو العين المستأجرة وهكذا، هذه شروط ترجع إلى متعلق العقد متعلق العقود. هذه الشروط التي هي خصوصيات أو أوصاف في متعلق العقود يحتمل فيها احتمالان، أن يتصور لها معنيان، المعنى الأول أن يكون بنحو الشرط في ضمن العقد، متعلق العقد عبارة عن من بيعه هذا الشيء ذاته هذا الشيء الموجود الخارجي يبيعه، لكن يشترط في ضمن العقد يبيع هذا العقد يشترط في ضمن العقد أن يكون كاتبا، أن يكون صحيحا، هذا نسميه بالشرط في ضمن العقد، وليس الشرط قيدا لمتعلق العقد. المبيع ذات هذا العقد الخارجي، والشرط التزام آخر في ضمن هذا الالتزام. ما معنى الضمنية؟ هذا أيضا له بحث بيناه في بحث سابق. ليس المقصود الضمنية الظرفية الزمانية، بل هناك ارتباط وتعليق. الضمنية بمعنى الارتباط والتعليق، تعليق العقل على هذا الالتزام، لكن على قبول الالتزام الشرطي لا على تحقق الالتزام الشرطي، كما بيناه مفصلا في بحث الإجارة. ومن هنا لا تعليق في العقد، لأن قبول الشرط فعلي ليس شيئا سوف يأتي، فعل الشرط قد يكون استقبالية أو لا يكون موجودا. هذا نسميه بالشرط الذي هو التزام في ضمن التزام، وليس الشرط أو المشروط به قيدا في مقيدا محصصا لمتعلق العقد. والنحو الثاني من الاشتراط أن يكون هذا الشرط قيدا في متعلق العقد، كما إذا قال إذا اشترى منه عبدا كليا، قال أشتري منك عبدا كاتبا بشرط الكتابة، في بيع الكلي هذا واضح جدا. إذا قال أشتري منك مثلا فرسا بشرط أن يكون كذا، عبدا بشرط أن يكون كاتبا، هنا هم شرط الكتابة، لكن هذا الشرط ليس شرطا في ضمن العقد، هذا قيد للمبيع، لأن المبيع هنا كلي ليس مبيعا خارجيا معينا، يريد أن يشتري منه عبدا مقيدا وموصوفا بأنه كاتب، فلو أعطاه عبدا غير كاتب لم يكن وفاء لا أملكه، لأن هذا ليس هو متعلق البيع. متعلق البيع والشراء العبد الكاتب، وهذا ليست الحصة المشترى. هذا في بيع الكلي، الشروط دائما في بيع الكلي ترجع إلى القيود، لكن في بيع الشيء الخارجي الشروط قد ترجع إلى القيود، قد لا ترجع إلى القيود، ترجع إلى الشرط في ضمن العقد، بعض الموارد ترجع إلى القيود، كما لو اشترى منه رقا على أن يكون مثلا ذكرا فبان أنثى، اشترط أن يكون ذكرا ولا يكون عبدا لا أمة، قد يصوغه بصياغ الاشتراط، إلا أن هذا ليس شرطا في ضمن العقد، وإنما هذا قيد في، لأن خصوصية أن يكون ذكرا أو أنثى عبدا أو أمة هذه من الخصوصيات المقومة للمبيع حتى الخارجي. فما يشترطه في العقود الواقعة على الموجودات والأموال والأعيان الجزئية الخارجية أيضا على قسمين، قسم منها يكون هذا الاشتراط اشتراطا في ضمن العقد، قسم منها يكون هذا الاشتراط اشتراطا، هذا الاشتراط قيدا في متعلق العقد. ولهذا ويترتب عليهما أثر واضح قرأتموه في المكاسب، أنه لو كان قيدا فمع التخلف العقد باطل، لأنه ظهر أن هذا لم يكن هو المعقود عليه، هو أراد أن يشتري عبدا خرج أمة، أراد أن يشتري مثلا فرسا فبان شاتا، العقد باطل، لأنه يقال العقد صحيح لكن له خيار الفاسخ، بخلاف الشرط من المعنى الأول الذي يكون في ضمن العقد من دون أن يكون قيدا لمتعلق العقد المعقول عليه، بل اشتراط في ضمن الاشتراط. هناك يكون العقد صحيحا لأن متعلقه متحقق في الخارج، هو اللي قد اشترى هذا العبد، والكتابة ليست من الأوصاف المقومة، فإذا لم تكن من الأوصاف المقومة عرفا اشترى هذا المال، هذا الأمر اشترط عليه أن يلتزم بأن يكون كاتبا، فإذا تخلف ظهر أنه لم يكن كاتبا، يكون بابه باب تخلف الشرط في ضمن العقد الذي يكون العقد صحيحا، وهذا الأمر يكون للعاقد حق الفسخ، لمن له الشرط الذي تخلف حق الفسخ وإبطال العقد، يعني إرجاع الفسخ الذي هو حل العقد لا إبطال العقد، له حق الفسخ وحل العقد. إذن فالشروط الراجعة إلى خصوصيات المتعلقات للعقود من المبيع والثمن في البيع ومثلا العمل والأجرة في الإجارة والعمل هنا والمال في المضاربات، لأننا قلنا أن أركان المضاربة متعلقة عقد المضاربة عبارة عن رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر. الشروط التي ترجع إلى خصوصيات في العمل أو خصوصيات في المال يشترطه أحدهما على الآخر، هذه الشروط إذا كانت بنحو شرط في ضمن العقد فهي مشمولة لهذه الروايات التي ذكرناها، لأن ظاهر الروايات يخالف ما شرط، ظاهر الشرط هذا يشمل هذا. وأما إذا كانت قيدا لا شرطا، إذا كان بنحو التقييد بأن كان من الأول متعلق المضاربة الذي أنشأها المالك والعامل العمل بمجموع المال بالخصوص، هذه الحصة من العمل، ما هو العمل الذي يجعل طرفا ومتعلقا لعقد المضاربة في قبال رأس المال خصوص هذه الحصة من العمل، العمل بتمام المال بنحو التقييد، فإن هذا هنا أيضا معقول أن يكون بنحو التقييد. وقد تقدم مثله في باب الإجارة، فإنه في باب الإجارة هناك فرع ذكره المشهور، ذكره السيد الماتن هنا، لو آجره على أن يوصله إلى مكان، آجر من له المكاري مثلا، آجر المكاري أن يوصله في ليلة نصف من شعبان إلى مرقد الإمام الحسين سلام الله عليه، رزقنا الله وإياكم ذلك في القريب العاجل، حينئذ ولم يتمكن، أخذه لكن لم يتمكن أن يصل في ليلة النصف، وصل بعد ذلك. هناك قيل، قال السيد الماتن وقال المشهور، أنه هل يستحق هذا الأجير الذي الآن حمله إلى هناك، يستحق شيئا على هذا العمل الذي أدى أو لا يستحق شيئا، وهل هذه الإجارة صحيحة غاتر أم له حق الفاسخ؟ المستأجر له حق الفاسخ فيسترجع المسمى ويعطي أجرة المثل، لعل أجرة المثل أقل من أجرة المسمى الذي جعله ليوصله في ليلة النصف من شعبان، هل له حق الفاسخ والإجارة صحيحة أو الإجارة باطلة؟ هناك فصلوا، قالوا تارة يكون هذه الخصوصية بنحو التقييد، متعلق الإجارة هذا العمل وهو الإيصال في ليلة النصف، وهذا لم يتحقق، لم يتحقق منه أصلا شيء، وأخرى لا يكون اشتراط الوصول إيصال في ليلة النصف بنحو التقييد، وإنما كان بنحو الاشتراط، فمتعلق الإجارة أن يوصله إلى هذا البلد، واشترط أن يكون بنحو الشرط في ضمن العقد أن يكون هذا الإيصال في ليلة النصف، فعلى الأول تبطل الإجارة وعلى الثاني تصح الإجارة ويكون له حق الفسخ. وهذا تفصيل هناك ذكره السيد الماتن وذكره المشهور أيضا، وإن كانت توجد رواية ظاهرة في أنه على كل حال لا بد أن يدفع لهذا الإنسان شيئا، لا يمكنه أن لا يدفع له أي شيء، لكن لا المسمى أجرة مثل مثلا عمله، بحثه هناك مفصلا على القاعدة ليس على القاعدة. على كل حال هل هذا التفصيل مقبول عند المشهور وصحيح في الجملة هناك أصله، أنه إذا كان الاشتراط بنحو التقييد إذن فلم يتحقق متعلق الإجارة، والأجير لم يحقق ما أجره عليه المستأجر، إذن فالإجارة باطلة، كما إذا أجره على الخياطة فلم يخط له ثوب، إجارة تكون باطلة، قد يستحق أجرة مثل عمله بقانون.